انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بألف الزمن لورا وندخل جوه عالم خاص، بس المرة دي هنتكلم عن أسرار وقصص وحكايات في زمن عدى وفات لمشاهير وأماكن وعلامات. استنوني أنا لمياء سمير في زمان وأيامه على تسعينات اف ام.
زمان وأيامه مع لمياء سمير كل يوم ثلاث الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام، هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقه جديده من زمان وايام، ولسه مكملين مع الحكايات عن اماكن وخدمات ومشاهير وعلامات زمان. اول حلقه في السنه الجديده، كل سنه وانتم طيبين ويا رب يجعلها سنه خير علينا كلنا. هنبدا مع حكايه ملعب لاكتر لعبه ليها شعبيه وانتشار في العالم، ترجع اصولها للصين القديمة لكن نسختها الحديثة ظهرت في شوارع انجلترا في العصور الوسطى. مشجعينها بيوصل بيهم الحال ساعات للهوس والجنون، بيحبها الأولاد أكتر وفي بنات كمان بتحبها وفي بنات بتشجع اللعبة الحلو. هنبدأ مع حكاية تأسيس ملعب الساحرة المستديرة. هنحكي ونتكلم عن استاد القاهرة. الفكرة كانت مطروحة من فترة، كان حلم البلد نفسها تحققه، وفي منتصف الخمسينيات تقريبا رجعت الفكرة من جديد على إيد الرئيس جمال عبد الناصر لما قررت الدولة إنشاء استاد القاهرة وحددوا المنطقة اللي هيتبني فيها الاستاد. اختاروا منطقة ما بين العباسية ومصر الجديدة اللي هي مدينة نصر دلوقتي، وفي نفس الوقت استقدموا خبير ألماني أستاذ التخطيط في جامعة برلين وحط المخطط العام للمشروع والرسومات الأولية على أساس أنهم هيبدأوا في التنفيذ بسرعة، لكن حصل عكس ما توقع الخبير لدرجة أنه تخيل أن المشروع ده مش هيتنفذ أصلا، وبدأت الحكومة تحط لمساتها على تصميم الخبير وغيرت اللجنة في التصميم وقررت تزود مداخل الاستاد من 2 لـ4 مداخل. ومش بس كده، سافرت اللجنة دول مختلفة شافت هناك استادات عالمية وأخذت منهم أفكار زي اللوحة الإلكترونية للنتائج ونظام دخول الجماهير من فوق لتحت والخروج بالعكس. ورجعت اللجنة ومعها خبراء من روسيا وتشيك علشان يحولوا الحلم لحقيقة على أرض الواقع، لكن يحصل العدوان الثلاثي وكل حاجة تقف. وبعد حرب بورسعيد يقرر جمال عبد الناصر يرجعوا يشتغلوا على المشروع مرة تانية ويقلل فترة تنفيذ المشروع من 9 سنين لـ3 سنين، ويتحط لتنفيذ المشروع مبلغ كبير ويبدأ تنفيذ ميشيل باخوم المهندس اللي بنى في مصر علامات كتير واللي منها كوبري اكتوبر، وبدأ يشتغل في المشروع بعد ما شركته قدمت مناقصة ورسيت عليه بمبلغ 499,000 جنيه، مع أن الميزانية المطلوبة لتحقيق الحلم كانت أزيد من 1,000,000 جنيه. وخلال فترة الشغل في المشروع يتسرب أخبار عن تفاصيل مشاكل توقف استكمال المشروع، فيكتب في جريدة الأهرام بقلم نجيب المستكاوي نص صفحة تحت عنوان انقذوا استاد القاهرة، ويكتب أن المشروع محتاج لدعم من الدولة، وقرر الدولة توفر جزء من تكاليف المشروع وتستغنى عن بعض الأفكار واللي كان مخطط تنفيذها ضمن الخطة. فقرروا يلغوا شبكة التليفونات وتكييفات الهواء، أجهزة التنبيه ضد الحريق وعدد من المصاعد، وأجلت فكرة تنفيذ كمان لوحة النتائج الضوئية. وبكده قدرت الحكومة توفر 150,000 جنيه تحل بيهم المشاكل ويرجع الشغل في المشروع مرة تانية. وحددوا ميعاد الافتتاح في يوم الاحتفال بعيد الثورة الثامن، وفعلا افتتحوا استاد القاهرة في الميعاد المحدد، وكان حاضر الافتتاح الرئيس جمال عبد الناصر وضيفه رئيس السودان. تعالوا نروح نسمع تقرير عن استاد القاهرة وعن يوم الافتتاح ونرجع نكمل الحكايات. مستنية اتصالكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج زمان وأيامه.
أصبح العمل في استاد القاهرة في مرحلته الأخيرة. إن هذه المنشأة الرياضية الضخمة تعتبر أكبر حدث رياضي في الجمهورية العربية المتحدة، ففي كل دولة من دول العالم المتمدنة استاد ضخم تقام فيه المباريات والدورات العالمية. وكان ينقص القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة هذه المنشأة الرياضية، رغم أن الكثير من المباريات والدورات والمهرجانات الدولية تقام في القاهرة بين الحين والآخر، إلى أن قام هذا المشروع الرياضي الضخم لاستكمال المظهر الرياضي في عاصمة الجمهورية. ويسع هذا الاستاد الضخم 100,000 متفرج، وسوف تقام المباريات الدولية فيه متى استكمل إعداده. اصطحب رئيس جمال عبد الناصر ضيفه الكبير الفريق إبراهيم عبود في حفل افتتاح استاد القاهرة الذي يعتبر أضخم ملعب من نوعه في الشرق الأوسط. وقد دعي إلى الحفل السادة نواب رئيس الجمهورية وضيوف الجمهورية العربية المتحدة والوزراء ورجال السلك السياسي. وألقى السيد كمال الدين حسين رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب كلمة الافتتاح التي جاء فيها: لقد كنت يا جمال جموع شعبنا الزاحف على طريق النصر، وكان للشباب في هذه الجموع موكب قوي منتصر، وهو مصمم على أن يبقى موكبه قويا منتصرا على هذا الطريق، وكانت أمواج زحفنا المقدس نحو أهدافنا وآمالنا تتوالى موجة إثر موجة، وكان للشباب فيها موجة عالية تدفع مدى الثورة للوصول إلى غاياته. وعلى الإثر سلم السيد الرئيس العلم الخاص بالاستاد إلى السيد محمد أبو نصير الذي سلمه بدوره إلى مدير المدينة الرياضية. وقدم السيد كمال الدين حسين إلى الرئيسين الميداليات التذكارية بمناسبة هذا الحدث الرياضي العظيم. وأعلن الرئيس بعد ذلك افتتاح استاد القاهرة، ثم قال: اليوم بعد 8 سنوات من قيام الثورة استطعنا أن نسير في مرحلة الانطلاق التي تعتبر أصعب مرحلة في أي دولة تعمل من أجل بناء نفسها، وبدأنا المرحلة الثانية التي تعتبر أسهل من المرحلة الماضية، مرحلة وضع الأساس، وقد تم وضع الأساس بفضل وحدتكم وعزمكم وتصميمكم على حماية هذه الثورة وحماية أهدافها. بدأ بعد ذلك عرض لسيارات رمسيس المصنوعة في الجمهورية العربية المتحدة بأيدي العمال العرب. أمر بعد ذلك مجموعة من الدراجات مصر العربية، حدث صناعي جديد في عهدنا الجديد. ثم صارت مجموعات الشباب بأعلامها، وهكذا شهدت القاهرة أكبر حدث رياضي أقيم في جمهوريتنا الفتية.
وكان محسوب كل حاجة في اليوم ده، وحضر الافتتاح أكتر من 1,000 مواطن، ونظمت الدولة طريقة حضورهم وكتب طريقة التقسيم في الجرايد، فكان على سكان منطقة المعادي والمانيال وحلوان وباب الشعرية والسيدة زينب يركبوا أتوبيسات من ميدان الجيزة وميدان عبدين لاستاد القاهرة مجانا، ويدخلوا من مدخل 1 و2 ويكون ليهم تذاكر لونها أحمر، وسكان مصر الجديدة والمطرية وحدائق القبة والزيتون ليهم تذاكر لونها أصفر، وهيكون في انتظارهم 100 أتوبيس ينقلهم من ميدان روكسي للإستاد مجانا ويدخلوا من مدخل 3 و4. وسكان الجزيرة والزمالك وإمبابة ورود الفرج وبولاق وشبرا ليهم تذاكر لونها أخضر، وهيكون في انتظارهم 100 أتوبيس ينقلهم من ميدان الجيش للإستاد مجانا ويدخلوا من مدخل 7 و8. وبعد الافتتاح منحت الدولة المهندس ميشيل باخوم وسام الجمهورية تقديرا على إنجازاته. وفي سنة 70 كان الفريق الإسماعيلي بيستعد لنهائي بطولة أفريقيا، وكل الناس وقتها كانت متوقعة هتحصل كارثة في الاستاد، والسبب عدد الحضور اللي وصل يومها لحوالي 130 ألف، وساعة الاستاد 80 ألف، وكان متوقع انهيار المدرجات، لكن باخوم كان واثق من الأساسات، وكانت الناس واقفة بتشجع وبتتنطط على المدرجات، وانتهت المباراة بفوز الإسماعيلي 3-1. وشهد الاستاد على مباريات كبيرة وبطولات مهمة مع الساحرة المستديرة. تعالوا نسمع ياسمين الخيام ومبروك عليكم وعلينا، ونرجع مع حكايات جديدة.
مبروك عليكم وعلينا، مبروك يا ناسنا وأهلينا، مبروك عليكم وعلينا، مبروك يا ناسنا وأهلينا. يا رب كثر أفرحنا، يا رب كثر أفرحنا، يا رب كثر أفرحنا، يا رب كثر أفرحنا وعلى دينيتنا الدينا. الله على الفرحة جميلة بتلم شمل الأحباب، الليلة أجمل لينا وقلوبنا من الفرحة شباب. الله على الفرحة جميلة بتلم شمل الأحباب، والليلة أجمل لينا وقلوبنا من الفرحة شباب. الله على الفرحة جميلة بتلم شمل الأحباب، دي الليلة أجمل لينا وقلوبنا من الفرحة شباب. يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا وعلى
ولسه عندنا حكايات مش موجودة غير على تسانات فم في زمان وأيام. وما إن حلقتنا النهاردة كروية، يعني ما ينفعش نعدي الحلقة من غير ما نتكلم عن شيخ المعلقين الكابتن والمعلق الرياضي محمد لطيف. اتولد عند أهل والدته في بني سويف سنة 1909، لكن عاش في القاهرة، وتوفى والده وهو عنده 3 سنين، وعاش مع والدته وإخواته، ودخل مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية الابتدائية، وهو عنده 10 سنين كان كابتن فريق المدرسة، واتنقل بعد كده لمدرسة الخدوية الثانوية، كان كابتن وجناح أيمن لفريق الخدوية الثانوية، وبدأ اسمه يتعرف بعد فوزه وفوز المدرسة بكأس دورة المدارس سنة 20، وكانوا بيختاروا من طلبة مدارس الطلبة علشان يلعبوا في النوادي، فاختاروا من طلبة المدرسة الثانوية الخدوية طلبة تلعب في نادي الزمالك، واختاروا من مدرسة السعدية طلبة يلعبوا في النادي الأهلي، فضموا حسين حجازي لفريق نادي الزمالك المعروف باسم النادي المختلط وقتها، بعد ما قرر يطعم الفريق بطلبة المدارس والشباب، وكان مقر النادي في شارع فؤاد، وبعد كده اتنقل مكانه للمكان اللي فيه مسرح البالون دلوقتي، ولعب لطيف في بطولة كاس العالم سنة 34 في إيطاليا. وبعد ما خلص المدرسة الخدوية اختاروه بعثة للدراسة التربية الرياضية في إنجلترا، بصفته الرياضي الأول في النادي، وكان طول فترة البعثة بيدرس الصبح وبعد الظهر احترف في أقوى نادي في اسكتلندا. وهو في البعثة يجيله تلغراف من مصر بترشيحه ضمن فريق مصر القومي يلعب في أولمبياد برلين سنة 36، وطلبوا منه ينزل من البعثة على برلين ويقابلهم يوم 17 في الشهر، وقالوا له إنهم فصلوا ليه لبس وكل حاجته جاهزة. وقضى 3 سنين في إنجلترا. فترة البعثة درس فيها كل حاجة، درس تدريب وتحكيم مباريات وإذاعة، وأخد أعلى شهادات التدريب. ما تيجوا نسمع تعليق من كابتن لطيف في مباراة مصر والجزائر ونرجع نكمل باقي الحكاية.
محمد رضوان، عماد سليمان، عماد سليمان رقص حلوة، الله زكريا ما جاتش في رجله زي ما عاوز. افهم محمد رضوان كويس ولعبها ثرو لعماد سليمان. اوعى بقى يشنكلك زي كل دول، لانهم بيشنكلوك فعلا، بيشنكلوك. العب قبل ما تشنكل محمد رضوان. لا لا يا محمد. ربيع ياسين ومحمد رضوان هيضحك عليه، ضحك عليه فعلا. العب الاوفر، والاوفر اهي هوبا بقى. هدلك يا زكريا يا ناصف، هدلك يا زكريا يا ناصف. فرصة العمر. علاء نبيل قدام التلاتة، التلاتة هم علاء نبيل داخل. يلا علاء، ياي 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 ياي، برافو يا علاء، برافو يا شرباح. إذا قلت ده في صفارة، لكن ده ما يمنعش إن أبطال مصر طالعين. إبراهيم يوسف طالع قدام في الأول دي، ابراهيم يوسف طالع قدام في الاول دي. يلا ابراهيم، يلا ابراهيم. اتشاطت وفي ايد ثابت البطل. الحكم شايف كويس، وفي التمثيليه بتتعمل. خطيب يلا فوق فوق الخشبه، معلش جايات اكتر من رايحات. يلا يلا بقى، يوبا جول 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 جول. علاء نبيل بالهيدز جول حلو 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 جول. علاء نبيل وفات 12 دقيقة 1-0. فاول على مصر. توي قام قام سليم الحمد لله. خش عليه ثابت البطل. كورنر. شوي غريب نزل. شطة حلوة قوي وثابت الوقت الواحد بديله. برافو برافو برافو. مين اللي واقف في الجول ده طلعها؟ ده مين اللي طلعها؟ البطل ده وعلي شحاتة. بعد ما وقعت الحكم مصفر، ثابت بيقول للبطل اللي بيقول للحكم فاول والزق ساعة ما وقعت من ايده، لكن على العموم علي شحاتة كان بطل وطلعها. حلوة حلوة حلوة. يلا يا علاء، حاسب حاسب يا علاء. فاول فاول. هي 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 هينزل 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 علاء نبيل، هينزل علاء نبيل. احنا لازم نعرف انهم هيحتكوا وهيضربوا، ومن الترفسي ومن عيتشي هم مغلوبين، لازم يعملوا كده، احنا ما نعملش كده.
وبعد ما خلص البعثه رجع مصر، ورجع تاني النادي المختلط، وتعين في وزارة المعارف مفتش تربية بدنية بقرار من مجلس الوزراء. وفي سنة 39 قامت الحرب العالمية وطوع في الجيش ودخل ضابط احتياط، وبعد تدريب 6 شهور بقى ملازم أول، وترقى بعد كده ليوسباشي، وخلصت الحرب وطلب لطيف رجوعه لوزارة المعارف، لكن اتنقل من ضابط احتياط ومفتش تربية بدنية لضابط عامل في الكلية الحربية وسكرتير ألعاب للكلية وللجيش. لطيف اعتزل الملاعب سنة 45، وبعد الاعتزال اشتغل في الإذاعة سنة 48، وكان بيقدم على الهواء تمرينات رياضية الصبح، ورجع سنة 53 لوزارة المعارف مرة تانية، واشتغل كمان مع الإذاعة في التحكيم لحد سنة 56. تعالوا نعرف من كابتن لطيف تفاصيل حكايته مع الإذاعة.
الإذاعة بقى ابتديتها بدري عن كده شوية، ابتديتها 48.
يعني وانت بتعمل حكم كنت بتشتغل في الإذاعة كمعلق؟
مظبوط مظبوط. 48 ابتديت الإذاعة، وابتديتها حاجة جميلة جدا، مش في الكورة، لأن أنا درست تربية رياضية، وكان في زي دلوقتي تمرينات رياضية بتذاع الصبح. دلوقتي عندك تسجيل زي ما احنا بنسجل كده، وحاجة جميلة. يمينة بقى في 48 مفيش تسجيل،
على الهوى كله
الساعة 6، وأنا ساكن في المنيل. وكان في التمرينات الرياضية كانت تنزاع الصبح، وكنا أربعة. الأستاذ فرحات مرزوق زميل اللي كان عميد كلية التربية البدنية، والأستاذ عبد المنعم مختار، والأستاذ بليغ صفوت، ومحمد لطيف. كل واحد ياخد مننا جمعة في الشهر، شهر أربع جمعة. وأنا قاعد ضرب تليفون ولقيت اللي بيتكلم حد من الإذاعة، كابتن لطيفة. أنا لسه ما عنديش خبرة من الإذاعة. قال الأستاذ علي خليل يحب يشوفك بكرة في الإذاعة في شارع الشريفين، حاضر. رحت أعرف أنه بورسعيدي، بالمناسبة الأخر بورسعيدي ومن الإذاعيين الممتازين والشخصيات اللي شرفنا هنا وفي اليونايتد نيشنز وفي كل حتة، وكان أعرفه معرفة كويسة. حاضر، توصف لي. قلت له أنا عارف أستاذ علي خليل وعارف شرفين حاجي، كنت يميها يسباشا في الجيش، لأن أنا قلت لك قعدت لحد سنة 53. فروحت صباح الخير، صباح الخير، أهلا كابتن لطيف. قال لي إحنا عاوزين عندنا يعني اتنين مدني، يعني عمنا مختار وفرحات مرزوم مدنيين، بليغ صفوت كان راجل عسكري زي وأنا عسكري، عاوزين إيه نعمل تجربة قدام ميكروفون كده لتمرينات رياضية ثانية واحدة. قلت له تحت أمر. خدني في استوديو وقعد بره في الكنترول، ودخلت انا في اوضه، واول نوبه متعلق ميكروفون كده في الهواء، وقفت هنا. قال لي قول اي تمرين تربيه رياضيه. طبعا احنا طول النهار في مدرسه تربيه رياضيه ونقول ونعيد. قلت تمرين يا دوب بقول ايه فتح رجلين ذراعين. قال بس تعالى. قال لي انا عارف انك بتقول التمرين كويس، انا كنت عاوز اشوف الصوت، عاوز اسمع الصوت في الميكروفون يبقى ايه. بس ما رضيتش اقول لك كده من الاول علشان تيست
يعني.
للصوت مش للتمرينات، فانت ما تعتقد ان انت هتعمل التمرين هتبقى واثق من نفسك. فقال لي انت من الجمعه الجايه تيجي تبقى تذيع تمرينات الرياضه. وكنا نروح كل يوم الصبح، اخد عربيتي من المنيل واصحى الساعه 6 واروح. تعرفي كانت هواية جميلة، كانوا بيدونا ايه بقى 50 قرش في اليوم، وكانت جميلة جدا. 50 قرش في 6 ايام، لان يوم الجمعة فيش تمرينات، 3 جنيه لا ودي في الشهر، دي كانت جميلة قوي. فقعدت ازيع شهر 2، وبعدين يوم بزيع وقالوا لي بعد الإذاعة ده في اشارة من استاذ علي خليل عاوز يا قبل. حاضر. طلعت. قال لي كابتن لطيف، قال لي بصفتك كابتن مصر مدة طويلة دي كلها وخبرتك وحكم دولي كبير في كرة القدم، عاوزينك وعندنا المذيع. قلت له مش عاوزة تعريف المرحوم الأستاذ محمود بدر الدين، أستاذ كبير قوي وكان حكم دولي وسكرتير كرة بتاعنا، سواء كان في اتحاد الكورة أو في الزمالك أو في الأهلي، وهو أصلا مدرس أيضا تربوي لأنه كان في المنتسخانة. كان يعني ملء السمع والبصر وشعبيته طغية في الراديو وتعلق الناس بالكرة في هذا الوقت عن طريقه كمان. قال لي فأنت إن شاء الله تساعد في كرة مع الأستاذ محمود بدر الدين في إذاعة المباراة. قلت له حاضر، وفرحت جدا.
وكانت أول مباراة إذاعة ما بين منتخب مصر ومنتخب اسكندرية، وكانت المباراة في معسكر مصطفى باشا في اسكندرية. وافتكر لما كان في البعثة وقتها حضر مباراة في حضور المكفوفين، واشتروا 25 تذكرة للمكفوفين وطلبوا من لطيف يحضر المباراة. وفي الوقت ده لطيف كان عنده إصابة في رجله وكان أجازة أسبوع، فطلب الصحفي ريكس من لطيف يحضر مع المكفوفين في المدرجات. وقعدوا في المدرج وقعد ريكس يوصف ليهم كل تفصيلة في المباراة، وبدأ من أول حالة الجو، وبعدين نقل لهم صورة حية كأنهم شايفين المباراة بالضبط. وأول ما قال علي خليل للطيف انت هتذيع مباراة في الإذاعة، افتكر اليوم ده وافتكر طريقة ريكس وهو بيذيع الماتش للمكفوفين، وقال انا لو نجحت اعمل كده. ما هو تقريبا نفس الموقف، لان اللي قاعد جنب الراديو مش شايف، وقرر يعمل زيه وفعلا ذاع المباراة بنفس الطريقة. وبعد كده طلبوا منه يذيع مباراة كرة سلة، وفضل فترة طويلة يذيع مباريات كرة القدم وكرة السلة لحد ما بدأ التلفزيون سنة 60، وبدأ يذيع في التلفزيون، وكان أول معلق رياضي في التلفزيون. اشتغل كمان مراقب عام للبرامج الرياضية، لكن كان في مشكلة لأنه كان لسه شغال في وزارة التربية والتعليم، وفضل يترقى لحد ما وصل مدير عام التربية الرياضية والاجتماعية ورعاية الشباب لوزارة التربية والتعليم. فكان وزير التعليم ووزير الإعلام كل واحد فيهم عايز لطيف يشتغل معاه الوقت كله، وكان الحل وقتها إنه يشتغل الصبح في وزارة التعليم وبالليل يشتغل مراقب برامج رياضية في التلفزيون، وده تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء. لحد ما قضى مدته في وزارة التربية والتعليم واتفرغ لمنصبه في التلفزيون. كابتن محمد لطيف كان لاعب كرة، معلق رياضي، مذيع في الإذاعة، سكرتير ألعاب في الكلية الحربية، وحكم دولي حتى في السينما. قام بدور معلق رياضي في فيلم غريب في بيتي وفيلم في الصيف لازم نحب. محمد لطيف رابع لاعب ياخد لقب كابتن مصر. أما عن حياته شخصية، اتجوز سنة 34 من بنت خاله، وتوج الجواز ده بإبراهيم محمد لطيف وأماني محمد لطيف. وده كان مشوار شيخ المعلقين. خلصت حلقتنا، بس لسه عندنا حلقات كلها حكايات. استنوني أنا لمياء سمير الأسبوع جاي في نفس الميعاد مع حكاية جديدة في زمان وأيام. سعيدة.